الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع الفضائل كتاب الفضائل من صحيح مسلم، وبينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين دور الأنصار وقدم بني النجار وهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا نعجل ببيان فضل الصحابة وفضل الأنصار، بيان فضل الصحابة عامة وفضل الأنصار خاصة. واليوم إن شاء الله نظهر حكم من سب الصحابة رضي الله عليهم، والكلام على هؤلاء الذين عندهم بعض الشبه التي يتمسكون بها في سب الصحابة واستباحة سب الصحابة رضي الله عليهم. فنقرأ بس الحديث الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. لا لا، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت من الرجال الصحيح، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأيضا أبو داود. حدثنا عفان وعفان بن مسلم أبو عثمان الصفار من الثقات الأثبات، ثقة ثبت، كان إذا شك في حديث تركه كما قال ابن المديني وروى له الجماعة.
وحدثنا إسحاق بن أبي إبراهيم.
لا، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه فقيه خراسان الحنظري، ثقة ثبت، قرين الإمام أحمد، من أساطير المحدثين، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي.
أخبرنا المغيرة بن سلمة.
نعم، المغيرة بن سلمة المخزومي أبو سلمة أبو هشام البصري، ثقة ثبت، روى له البخاري تعليقا وروى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال حدثنا وهيب.
وهيب هو وهيب، مش وهيب، هو وهيب بالتصريف، هو وهيب بن خالد بن عجلان من ثقات البصريين، تغير بآخره، روى له الجماعة.
حدثنا عمرو بن يحيى.
عمرو بن يحيى في الحديث السابق، عمرو بن يحيى بن عمار، ثقة ثابتة، روى له الجماعة. نعم،
بهذا
الإسناد، وهو عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي. نعم.
إلى قوله وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة، وزاد في الحديث وهيب، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدحرهم، ولم يذكر في حديث وهيب، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع تفضيل الأنصار، وقد بين المسلم في حديث أنس المتفق عليه آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وهذه من أنكى ومن أشد الأحاديث على الروافض الخبثاء الذين يستبيحون سب الصحابة الكرام ويتهمونهم بالفسق أو بالردة أو بالكفر كما سنبين. تكلمنا على فضل الأنصار إجمالا في الدرس الماضي، اليوم إن شاء الله تفصيلا نأخذ بعض أحد من أسياد من السادات من سادات المسلمين والسادات الأنصار. نبتدئ بسعد بن معاذ الأنصاري. سعد بن معاذ هذا فحل الأنصار، هذا السيد العظيم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له قدره، وهو الذي أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما سيأتي. سعد بن معاذ المنصف العدل الرضي الثقة الفاضل الماجد الكريم الذي قد نصر الله به الملة وثبت به هذه أهل السنة، وأن الله جل في علاه يعني قد بين فضله حين مات عندما اهتز العرش فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ كيف أسلم؟ أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، لما كان سيد بن حضير مع مصعب، وقيل لسهل لسعد بن معاذ عن ابن عمتي أنه يجلس مع مصعب، فأراد أن يشتد على مصعب فدخل عليه فتكلم بحدة وبشدة، فقال له مصعب، انظر إلى الإنصاف، الذي يريد الحق لابد أن يبلغه، فقال له عليك أن تسمع فإن رضيت بالقول كان بها فهذا هو الخير الذي ننشده، وإن لم ترضى بالقول سكتنا وكففنا، وكان هذا إنصاف. فقال له سعد بن معاذ أنصفت. انظر إلى الأدب الجم، وانظر إلى العدل، وانظر إلى الإنصاف. اسمع، لو وجدت أن الكلام راق لك فخذ به وحي هلا وأهلا وسهلا وكرامة، وإلا فنكف عن القول. قال والله قد أنصفت. فلما سمع بكى ودخل في الإسلام. فلما دخل في الإسلام دخل بنو الأشهل جميعا في الإسلام بإسلام سعد بن معاذ، فله منة عظيمة علينا نحن أهل الإسلام، فقد جاء الدين غضا طريا على أكتاف هؤلاء، نصر الله به الملة ونصر الله به السنة، وقد يعني هزم الله الأعداء بسيوف هؤلاء الأخيار الكرام البررة. سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد جاء في فضله كثير من الأحاديث المتفق عليها من البخاري ومسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز العرش فرحا بقدوم سعد بن معاذ، أو قال: لقد اهتز العرش بموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. واهتزاز العرش بعضهم أولوا أن هذا فرح الملائكة بقدوم سعد بن معاذ لأنهم يفرحون بالمؤمنين، وهذا كلام فيه نظر، إذ الأصل أن الكلام على ظاهره، بل العرش نفسه، بل العرش نفسه هو الذي اهتز فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تبين لك أن الجمادات كما قلنا لها إرادة ولها شعور ولها محبة، وتحب وتبغض وتسبح. قلنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك قال سلم: إن العرش قد اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه. وهذه دلالة على فضيلة سعد بن معاذ سيد الأنصار. وفضل سعد بن معاذ قد ظهر عندما كان في حادثة الإفك، عندما ادلهم الخد واشتد الأمر والكرب على رسول الله وأصابه الهم والغم، فقام يخطب في الناس ويقول: من يعذرني من رجل على أبي، هذا السيد المنافقين، على عبد الله بن أبي بن سلول. قال: من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، ووالله لا أعلم عن أهلي إلا الخير. من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في رجل والله ما أعلم عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ قال: إن كان منا رسول الله ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أمرتنا بأمر فنضرب عنقه. فقام سعد بن عبادة وقال: والله لا تستطيع أن تضرب عنقه. فقالت عائشة: والله وكان سعد رجل خير، ولكن أخذته الحمية، أخذته الحمية بين الأوس والخزرج، الحروب الطاحنة المشهورة. فقام له قال: لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال: والله نستطيع ونقتله ونقتله، وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. لكن هنا سعد بن معاذ ظهر فضله عندما صدر الباب وقال: يا رسول الله، إن كان منا فأمرتنا ضربنا عنقه، انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب من هذا الموقف العظيم الذي وقفه سعد بن معاذ. لكن هناك مواقف أروع من ذلك، وأقوى وأرقى وأسمى لرصيده عند الله تعالى، عند رسول الله. كفاه أنه أدخل السرور على رسول الله في أشد اللحظات الحالكة، يوم بدر، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وما خرج للقتال، فوجد نفسه أمام القتال وأمام الحرب الضروس، يوم التقى الصفان على غير معاد، يوم الفرقان، هذا اليوم الذي قدره الله جل في علاه. وقد قال واصفا ربنا جل في علاه: ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هم أرادوا الدنيا وأراد الله العليا، هم أرادوا العير وأراد الله لهم النكاية في أهل الكفران. كان أهل المدينة والأنصار كانوا قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحماية النبي، لكن في المدينة لا خارج المدينة. يعني يمكن للأنصار أن يتراجعوا وأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا مناصرة هنا، فيقول نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام لما علم أن المسألة احتدمت وقد حمل وطيس وأن الحرب على الأبواب، قال: أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسن، لكنه لم يكتفي. ثم قام عمر فتكلم بكلام حسن، فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنة. ثم قام المقداد فتكلم بكلام، قال ابن مسعود: يعني لو الدنيا كلها تزول بهذا الكلام، أن يكون لي هذا الكلام ما يعني لكفاني، أو كلام بمثل هذا الكلام، لأنه قد قال كلاما من ذهب. قال: لا يا رسول الله، والله لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. لا والله لا نقولن لك ذلك، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتل، إنا معكما مقاتلون. فسرت أصارين النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتاج إلى الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم لا يناصروه إلا إلا في المدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم. هذا تصريحا أنا أريد أنتم. فقال: كأنك تعرض بنا. قال: اللهم نعم. فقال: يا رسول الله كنا في أشد حالة، كنا في ظلمة فاستنرنا بك، أو كلام جميل بمثل هذا. فقال: والله يا رسول الله كنا ضلالا فهدانا الله بك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وإن لقوم صبر في القتال، وسيرى الله منا الخير، أو سيريك الله منا الخير، والذي نفسي بيدي لو خضت بنا البحر لخضناه معك. قال الصحابي: فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم جدا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وفرح وتهلل مسرورا لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه. فضربت في صحيفة، كتبت في صحيفة سعد بن معاذ هذا الأمر الجلل العظيم، عندما تخوف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الأنصار فقاموا كرجل واحد يسمعون لسعد بن معاذ، وقد كتب الله النصر على يدي سعد بن معاذ وأصحاب سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم، يوم الفرقان، يوم التقى الصفان، يوم بدر، وهذا اليوم المشهور. وهذه كانت من سعد بن معاذ من أعظم المناقب التي كانت لسعد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن البراء ابن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمس ونتعجب من نعومة الملمس، فجعلنا نلمس هذا الحرير ونتعجب من نعومة الملمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمنديل من مناديل سعد في الجنة أطيب من هذا. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا: نعم. قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. أولا هذا فيه لفتتان عظيمتان. اللفتة الأولى مهمة جدا، لمنديل سعد في الجنة. الجنة موجودة الآن، ممتاز، لكن نعم إجابة سديدة. لفتة ثالثة أن سعد بن معاذ من أهل الجنة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة ويمشي على الأرض أهو الآن، هذه من الشهاد. يعني المسألة ليست حصرا وقصرا على إيش؟ على العشرة. هناك من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة كبلال، وكمن كعكاش بن محصن قال: أدعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. وجاء الآخر فقال: سبق فيها عكاش، فقال: لمنديل سعد في الجنة. وهذه فيها دلالة أيضا أنه تبوأ منزلة عظيمة عند ربنا جل في علاه، منديل سعد في الجنة خير من هذا. وهذه أيضا فيها دلالة على فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا من فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قصة مشهورة العظيمة، عندما جاءت الأحزاب وأحاطت بالمدينة وحدثت المناوشة وضرب في أكحله رضي الله عنه وأرضاه، ثم رفع يديه فدعا الله جل في علاه، جاء بدرعه وأطرافه كانت قد ظهرت، حتى عائشة تقول: إني خفت عليه من أطرافه التي ظهرت، ولكن قضاء الله قد سبق. فرفع يديه بعد ما رمي بالسهم، رفع يديه فقال: اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش فأبقيني له، اللهم إن أبقيت حربا بينك وبين قريش فأبقيني له. وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. كانوا قد خالفوا العهد وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا مع الأحزاب للإحاطة بأهل المدينة. فقام سعد بعدما ضرب وطعن، أو بعدما رمي بهذا السهم، قام فرفع يديه فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فجاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: خلعت لأمة الحرب؟ قال: نعم. قال: نحن ما خلعنا لأمة الحرب. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فلبس لأمة الحرب وجهز الجيش وذهب فحاصر بني قريظة قرابة 20 يوم. فلما اشتد الأمر عليهم واشتد الحصار عليهم قالوا: ننزل على حكم رسول الله. فقال: استشيروا. فاستشاروا أبا أمامة فنظر إليه، فلما نظر إليه واستشاروه: أننزل على حكم النبي؟ قال: هكذا الذبح، يعني لو نزلتم على حكم سلم إذن فالقتل القتل. فقالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. انظر الله جل وعلا خوفهم من الحكم، نزول الحكم النبي صلى الله عليه وسلم، لتقديره بأن الله استجاب دعوة سعد بن معاذ لمكانته لكرامته على الله جل في علاه. قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فنزلوا على حكمه. قالوا: نحن حلفاء في الجهلية ونحن مواليه. فقال: أهلك ومواليك يا سعد. فجاء سعد على البرزون، فجاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إليه قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فقال عمر بن الخطاب: إنما السيد الله. لا يكون هناك غلو، ولكن هو السيد حقا سيد الأنصار سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ بأدب جم فقال أجلسوه، فجلس ثم نظر فقال هؤلاء القوم نزلوا على حكمك، فقال أترضون بحكمي؟ قالوا اللهم نعم. فنظر إلى القوم الآخرين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هؤلاء يرضون بحكمي، ولم ينظر حتى لا يلتفت أن يقول بأن السلام يرضى بحكمه، هذا أدب جم مع النبي سلم. قال أو يرضى القوم بحكمه؟ قالوا اللهم نعم. فقال أحكم عليهم بأن تقتل المقاتلة، تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذراري وتؤخذ وتقسم الغنائم أو تؤخذ الأموال. فقال النبي سلم وقد سر لحكم سعد بن معاذ، وهذا موفق مسدد. فقال له قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هنا أقر الله عينه بمن؟ ببني قريظة، لأنهم خانوا العهد وقاموا أرادوا استئصال شأفة المسلمين، فانتقم الله منهم وجعل الانتقام على يد من؟ على يد الحليف الأول وسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من فضائل سعد بن معاذ أنه أقسم على الله فأبره سبحانه جل في علاه. أيضا من هؤلاء الأفاضل الأماجد من الأنصار الذين لابد أن نتكلم عن فضلهم وكرمهم، وأن هؤلاء هم الذين لابد أن ندين الله بأن نعلم الأطفال الصغار حب الأنصار. علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. أبي بن كعب، أبي أتدرون من أبي؟ كل أبي، أبي بن كعب سيد المسلمين، هذا الذي قاله سيد من سادات المسلمين، الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان ينظر إلى أبي بن كعب ويقول أنت سيد، أنت سيد المسلمين، ويقول للناس قوموا فهذا سيد المسلمين، أو يقول للناس انظروا هذا سيد المسلمين. ولذلك لما جمع الناس في التراويح جمعهم على من؟ على أبي. فهو قال هو سيد المسلمين من أجل القرآن، لا سيما أن سلم قد قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبي كما قال فيه سلم، والحديث وأن كان فيه شذوز وأن كان بعض العلماء من المتأخرين قد حسنه وهو قابل للتحسين، قال فيه سلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر، قال وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أبي أعلم من أعلم الناس، بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق بكتاب الله جل في علاه. لذلك قال عمر الخطاب هذا سيد من سادات المسلمين، أبي سيد من سادات المسلمين. أبي له مواقف عظيمة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفضله عميم، لا سيما وأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فنسي آية، استجت عليه آية، وهذه تدلك على أن سلم بشري، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فقام فصلى فارتجت عليه آية، فنسي النبي صلى الله عليه وسلم آية، ثم بعدما سلم ماذا قال؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عثمان؟ أفيكم علي؟ لا، لم يقل ذلك، مع أن هؤلاء هم أفضل الناس على الإطلاق. قال أفي القوم أبي؟ فقام مسرعا وقال نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ يعني ما منعك أن إيش؟ أن تذكرني بالآية التي نسيتها. طبعا النسيان السلام هنا ليس نسيان في البلاء، ولكن نسيان عند التعبد بالجبلة البشرية. فقال أفيكم أبي؟ أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ قال كيف يعني أجرؤ على رد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحو ذلك. هذه من مكانة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي من أعظم الناس. جاء عمر بن الخطاب فقال له أراك تستعمل الناس وفوتني، لما لم تستعملني؟ قال أخشى أن تدنس دينك. شوف انظر، يخاف على الصحابة. لذلك عمر بن الخطاب حجر على الصحابة أن أحد منهم يخرج، ألا يخرج أحد منهم من المدينة. قال أنتم لا تخرجون من المدينة بحال من الأحوال، لأنها قد فتحت الأبصار وفتحت الدنيا، والدنيا إذا فتحت على إنسان خسر الآخرة، ضرتان لا يجتمعان بحال من الأحوال، الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هذا في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال أبي لعمر الذي يعرف فضله، قال لما لم تستعملني؟ فقال له أخشى أن يدنس عليك دينك. فخشيت كما قال المسلم في سعد بن أبي وقاص الحديث الذي في مسلم، بأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا من الغنائم، فقال له سعد يا رسول الله ما لك ولفلان؟ لما لا تعطي فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراه إلا مؤمنا. فسكت المسلم عنه في الثانية وفي الثالثة، ثم قال له قل أو مؤمن أو مسلما لما مؤمنا؟ قال والله ما أعلم إلا الخير. فهنا علل المسلم، قال إني أعطي أناسا أتألفهم وأترك آخرين لإيش؟ لما وقر فيه قلوبهم من الإيمان، فانظر هو الآن عمر الخطاب منعه من الاستعمال من أجل من الذي في قلبه، وخشي على قلبه أن تلوث أمر الدنيا، لأن في الدنيا قال سلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الإيش؟ الدنيا أن تبسط عليكم، فتنافسوها كما تنافسوها. من الذين تنافسوها؟ أهل الكتاب، أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك قال أبي لما قال عمر قال له أخشى على دينك، فلم يستعمله وهو سيد المسلمين، بل استعمله في أفضل ما يمكن أن يستعمل له، وأنه جعله إماما للمسلمين يصلي بالناس التراويح، حتى أن عمر لما مر علي بن أبي طالب وردد الأنوار هكذا فدعا لعمر الخطاب ونضع عمر، فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، لأنه جمع الناس على كتاب الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فضل أبي قال أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. من فضل أبي كما قال أنس لم يختم القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته إلا أربعة، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وهؤلاء الأربعة من الأنصار قال لم يختم القرآن إلا أربعة. طبعا لم يختم القرآن إتقانا، وإلا فعمر قد ختم القرآن، أبو بكر قد ختم القرآن، عثمان قد ختم القرآن، علي قد ختم القرآن، لكن نتكلم على الإتقان، إتقان بكل بحذافير المسألة. قال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وهذا فضل الأنصار فيهم العلماء، كفى بالأنصار فيهم مثل معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمية حجر أو برتوة. أيضا من فضل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيضا في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي فقال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. أمرني ربي، من المتكلم؟ الرسول، ويقول على من الآمر؟ الله. هذه للحظوة والمكانة العظيمة لأبي عند الله. شوف انظر إلى أصحاب القرآن أين هم من الله جل في علاه، والآن لا يحترمون، لا تعرف أصحاب القرآن إلا في الشوادر والمقارئ ومقهى الشيخ الشيوخ اللي بيجلس عليه يضع رجله على رجله هكذا. هذه مصيبة والله، لم يعرفوا قدر الناس، وإن صاحب القرآن من خاصة الله، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، هؤلاء يحملون فوق الرأس، ما لهم تدنوا لهذه الدنيا التي لا تساوي شيء الدنيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن واطلبوا الأجر في الآخرة. قال اقرأوا القرآن فإنه سيأتي زمان على الناس، اقرأوا القرآن فإنه سيأتي زمان على الناس يتعجلونه ولا يتأجلونه. يعني إيش يتعجلونه؟ يتعجلون الأجرة، يأخذون الربع بألف خمس تلاف والربع بألفين ويشرب السجارة بعدها. هذا مصيبة هذه. أنت الآن يعني لا كأنك لا تعرف الذهب الذي تحمله، أنت تتعجل الدنيا التي لا تساوي شيئا، ثم بعد ذلك تجر على وجهك في نار جهنم ثلاثة، أول من تسعر بهم النار، منهم قارئ. لكن هنا القارئ، القارئ حقا الذي حمل القرآن حقا يكون عفيفا حرا تقيا نقيا بارا، هذا الذي يحمل فوق الرؤوس، هذا هو سيد الناس حقا. لما جاء عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال له لما سئل عمن خلف ابن أبزة، سألوا ما خلفت من في مكة؟ قال فلان. قال فلان من الموالي أم من العرب؟ قال من الموالي. قال من الموالي، أتركت عليهم مولى من الموالي سيدا لمكة، كل مكة التي كان فيها أبو سفيان، أبو سفيان هو الذي من سادات مكة، تضع عليهم مولى من الموالي. قال إنه حفظ القرآن وإنه عالم بالفرائض بالمواريث، يعني أو العلم سيضيع. هنا هدأت ثورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. الذين يعادون القرآن فهم في أسفل سافلين، والذين يوقرون القرآن ويرفعون القرآن فهم في أعلى عليين. أنت ترى الذين يقولون ونحترم، وتحترم ماذا؟ أي قانون يحترم دون قانون الله جل في علاه؟ أي توقير تقول به التوقير وأنت لا توقر كتاب الله جل في علاه؟ كتاب الله جل في علاه هو الذي لابد أن يوقر، هو الذي يحترم، هو الذي يوضع على الرؤوس، هو الذي نسير على نهجه، هو الذي أنزله الله جل وعلا حكما بيننا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ألا له الخلق والأمر؟ تمام السيادة أن يكون الله جل وعلا هو المشرع الوحيد. ما لنا نسمع التشريعية والحرية وهذا الكلام الذي يجرنا إلى مفاسد أعظم مما تكون. لا تشريع إلا تشريع الله جل في علاه، ولا شرع إلا ما شرع الله جل في علاه. زبالات أذهان الناس لا تساوي شيئا، لا نقبلها بحال من الأحوال. نحن نقبل شرع الله جل في علاه فوق الرؤوس. ووالله من وقر شرع الله وقره الله جل وعلا وجعل توقيره في القلوب. ووالله من وقر الله حق توقيره سبحانه وجل في علاه لوقره الجمادات والشجر والحجر والبلاد والعباد والأراضي. فإن العبد ما خلق إلا عبدا لله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن حمل القرآن وعرف قدر القرآن هذا الذي يحمل فوق الرؤوس. خيركم من علم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حفظ القرآن؟ قال نعم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. أمرني ربي، هذا الذي قاله. فأبي كان من الفتنة والذكاء والفهم بمكان، فقال: يا رسول الله، أمرك ربك أن تقرأ علي أنا؟ قال: سماني ربي، يعني الله نطق باسمي. نعم، الله يتكلم، الله يتكلم وله صوت، والملائكة تسمع صوت الله جل في علاه: اللهم اسمعنا صوتك يوم القيامة يا رب العالمين، وأنت ترضى عنا لا تسخط عنا أبدا، ردا على كل مبتدع ضال. الله يتكلم. نعم، أما قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، ولا بد أن يسمع. فأن نقول أن الله يتكلم لا صوت ولا حرف، هذا كلام أهل البدع، هذا كلام الأشاعرة المبتدعة الذين يعني قالوا بقول أخبث من قول المعتزلة الذين قالوا القرآن المخلوق. فالله يتكلم. نعم، وتكلم باسم هذا: وأنا أبشركم خيرا، وأبشر نفسي قبل أن أبشركم. ليست المسألة حصرا وقصرا على أبي، بل أنت إذا جلست في مجلس الخير، مجلس العلم، مجلس الذكر، تثني على الله بما هو أهل له، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذكرك الله جل وعلا في الملائكة باسمك أنت. الله جبار السماوات والأرض يذكرك أنت بين الملائكة باسمك. لذلك تكون لك، يكون لك صيت في 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 السماوات العلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث في السنن في المسند: قال لكل امرئ صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض تابع لصيت السماء، فما كان في السماء كان في الأرض، فإن كان الصيت على الخير في السماء فهو على الخير في الأرض. وهذه عاجل بشرى المؤمن. فإن ذكرت الله تعالى في ملأ، إن ذكرك الله في ملأ خير من هذا الملأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معهما ذكراني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الملأ الذي هو الخير هو ملأ الملائكة. فقال أبي: أسماني ربي لك يا رسول الله؟ هو الآن يرى نفسه صغيرا، كيف يسمى؟ كيف الله جل وعلا يسميه وينطق بذكره؟ فقال: أسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال: نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، أن يخصه الله جل وعلا بأن تقرأ عليه هذه السورة العظيمة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة. لأن فيها أيضا: أولئك هم خير البرية. هذه فيها إشارة لأن العالم هو خير البرية. يعني هذه السورة لما قرنت بأبي؟ أبي أعلم الناس بكتاب الله جل في علاه، والعالم ينزل منزلة النبي، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فالعالم هنا خير من الملائكة، لأنه أفضل خلق الله هم العلماء، أفضل الناس على الإطلاق، كما قال ابن عيينة: هم الواسطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك قال أن أبي: أسماني لك ربي؟ قال: نعم سماك. فبكى أبي رضي الله عنه وارضاه. أيضا من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه أن النبي جاءه يختبر ويختبر، وهذا أيضا من دأب العلماء. لا يأتي رجل يقول: أنا بنجلس أمامه يسألني ويجبني والسؤال والجواب، ما يسرد اللي عنده ويمشينا وانتهى الموضوع. هذا شغل إيش؟ شغل الوعظ والتذكير، جيد هذا جيد. لكن أنت الوعظ والتذكير أنت بعد ما تنتهي منه بعدها بساعة نسيت كل شيء. لكن لما تجي مجلس العلم وهو يثبت لك العلم، وتعرف أصول العلم وفروع العلم، وتتقن هذا الباب سؤالا وجوابا، هذا الذي يثبت معك ليوم القيامة. كشك، تعرفون كشك؟ أو في أحد يجهل كشك؟ الذي يجهل الكشك هو رجل مخبول، رجل مش لا يعيش في الدنيا. الشيخ كشك رحمة الله عليه من الفضلاء من النبلاء، لكنه من الخطباء من الوعاظ. نفسه هو ندم على ما كان عليه على فراش موته، وهذا مسطر عنه، بكى وقال: ليتني اهتممت بأربع فعلمت أربعا من الرجال يحملون عني العلم فيعلمون فيتعلم به الناس هذا العلم. شوف انظر، على فراش الموت قال: ليتني علمت أربعة، رغم أن هذا الرجل أخطب الأمة على الإطلاق، ما فيش واحد يدانيه في الخطابة. شيخ كشك هذا من الفضلاء من النبلاء من الأتقياء من الأخفياء، كل ما تشاء من فضل الرجل. وإن كان له أخطاء، ليس أحد معصوما، لسنا ملائكة، كلنا بشر، وكان له بعض الأحاديث الضعيفة، لكن الرجل كان خطيبا ماهرا متقنا يقرب الناس والأسماع، يشنف الأسماع بخطباته الرائعة، لكنه ندم أنه لم يقع يعني لم يجلس مجلس التعليم التحديث التأصيل المنهجي ليربي أناسا يحملون العلم بعده. لأنك إلى اليوم الناس هذا تترد عن الشافعي، إلى يوم الناس هذا تترد عن الإمام أبي حنيفة، مع أن أبي حنيفة قد أخذوا عليه بعض الأمور في العقائد، لكن قلنا يترد الناس عليه إلى يوم الناس هذا، يترد على مالك إلى يوم الناس هذا. ليش؟ مذاهبه ما زالت موجودة، علموا الناس فحملوا العلم فنشروا العلم بين الناس، لأن هذا هو الحق، لأن هذه هي حقا الإرث العظيم هو هذا. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا، هذا فضل العالم الوسيط بين رب الناس وبين الناس. فأبي بن كعب كان من العلماء ومن الخير البريئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأله ويختبره، قال له: ما أعظم آية في الكتاب؟ فنظر أبي فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، هذه آية الكرسي من أعظم آيات الكتاب، أطول آية في البقرة وأعظم آية في البقرة، دلالة على فضل سورة البقرة. ذلك الحديث التي في فضل جاءت فضل السور أغلبها ضعيفة، لم يكن كلها ضعيفة، لم يكن كل الأحاديث التي جاءت ضعيفة فأغلبها ضعيفة، ما صح إلا أحد الأحاديث، منها هذا الحديث: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها إيش البطل السحرة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا الزهروين. إيش الزهروان؟ البقرة آل عمران. اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. فسورة البقرة فيها أطول آية، وأطول آية اللي هي هدى للمتقين، وفيها أيضا أعظم آية الدين، آية الدين عشان يعلم الناس أن الدرهم والدينار وحقوق الناس ليست بالهينة. نعم، إحنا أصلا حتى الإخوة الوسط الملتزم ضيع البشرية بأسرها في هذا الباب، لأنهم تعاملوا مع الناس على جهل وأخطأوا خطأ فحش. أنا أبدأ بنا، أذبح أنفسنا أولا، أخطأنا أخطاء فاحشة نفرنا الناس من هذا الباب. ولابد أن نكون، إن إذا كنا تاجرنا نحن، وإن كنا على يعني على طيب نفس لا أو أقول على طيبة قلب على ما يقولون، لكن جهل الشرع جعلنا نتخبط عشواء وأضرنا بالدين قبل أن نضر بأنفسنا وبالناس، وهذه مصيبة. لذلك كان عمر الخطاب يدخل على الناس التجار في الأسواق ومعه الدرة، فيقول لكل بائع: تعلمت فقه البيوع؟ فيقول: لا. فيضربه بالدر ويقول: تقع في الربا لا محال. وكثير من إخواننا وقع في الربا لا محال، وكثير من إخواننا قد تجاروا بأموال الناس وقد أضاعوها وفرطوا في تضييعها، وكثير منا من ائتمن فلم يؤدي الأمانة على حقها وعلى أديها. خطأ منا، ونستغفر الله، نحن بشر لسنا ملائكة، عشان الناس وإحنا ماشيين في الشوارع ما حسبنا ملائكة، بتحاسبنا على أننا ملائكة. لو واحد فينا أخطأ خطأ يبقى المسألة النار جهنم اتفتحت. ليش؟ لأن أنت لا تقع في الخطأ، إحنا مش ملائكة، نحن بشر. لكن الحق أننا مقصرون، الحق أننا مخطئون، الحق أننا متعدون، الحق أننا لم نأخذ دين الله جل وعلا بقوة، ولم نتعلم لنعمل ونعلم الناس، لكننا غررنا الناس بالقميص وباللحية وبالسواك. أقول هذا فينا، نحن قد فعلنا ذلك، وكسرنا جسر الثقة الذي كان بيننا وبين الناس. لكن لو أخلصنا لربنا مرة ثانية، لو كانت التوبة الأوبة وسرعة الفيئة، لو كان التعلم بدين الله جل في علاه والتعبد به ثم نشر ذلك بين الناس، سيعود الجسر أصلب مما كان، لأن المعاملة مع الله جل في علاه والقروب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تعود الثقة فوق الثقة. لو رأى الله منا خيرا فعلينا أن نتوب ونؤوب، ويرى الله منا خيرا، اللهم اجعلنا يا رب العالمين عند حسن ظن الناس بل فوق ظن الناس، واللهم اجعلنا عند ظنك يا رب العالمين الخير كل الخير، ونسأل الله أن يرى الله منا خيرا، ونستغفر الله ونتوب. أنا أستغفر أولا وأدعو إخواني، نستغفر الله ونتوب على الأخطاء والزلات والسقطات والهنات التي وقعت منا، والأخطاء التي أخطأنا فيها على الناس فيغفر الله لنا. الغرض المقصود أطول آية الدين لحقوق الناس، وأعظم آية هي آية الكرسي. قال النبي من أبي: يا أبي، ما أعظم آية معك في كتاب الله؟ قال: الله لا إله إلا هو. ولذلك النبي صلى الله عليه يقول: لا يقرأه أحد في الليل إلا ويكون عليه إيش من الله حافظ، كما قال الكذوب، لا كما قال الجني السارق، لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هناك حديث في السنن وهذا من الفضائل ونمرر تحسينه، حسنه من العلماء وحسنه الألباني رحمة الله عليه مجدد لهذه الأمة أمر دينها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. يعني إيش؟ يعني لو قرأها ومات فهو في الجنة. يبقى إذن أصلا هذا الفوز العظيم بعد 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 الصلاة، إذا قرأ آية الكرسي لم يمنعه من الجنة إلا الموت. وهذا حديث عظيم جدا فيه فضل وفيه رجاء. فقال أبي قال: آية الكرسي الله لا إله إلا هو. فضربه في صدره فرحا، مش ضربه ليقتله، مش ضربه ليعذره، فضربه في صدره. فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فيها فائدتان: الفائدة الأولى بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذره وحذر عقله، فورد أنه من العلم بمكان ومن الإتقان بمكان. وفيها الثانية أنه فرح بإجابته، لذلك أسعده وقال له: ليهنك العلم إيش أبا المنذر، فهنأه بالعلم. والأمر الثاني كناه، لم يقل يا أبي، قال إيش أبا المنذر. ليش؟ لأنه ارتقى منزلة بعلمه. الأول قال لأبي، ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرفعاء من العلماء من النبلاء أعطاه قدره، لا أن نبخس الحقوق للعلماء، لا، ما تقدير العالم دين دين الله به، وحب العلماء دين دين الله به. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، تكنية له لتعظيم مكانة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء أيضا خزيمة بن ثابت من الأنصار، من أماجد الأنصار ومن أفاضل الأنصار. خزيمة بن ثابت هذا ذو الشهادتين، خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين، له فضائل عظيمة جمة. من أفضل ما يمكن أن نبين فضله في هذا الأوقات السريعة، خزيمة بن ثابت، زيد بن ثابت، تعلمون بأن زيد بن ثابت كلف بإيش؟ بقتل أبي جهل، فقتل أبا جهل وأتى برأسه إلى المسلم، فسعد المسلم سعادة عظيمة جدا، وأنا تعست تعاسة عظيمة جدا، لأن الناس لهم في العير نايمين. هذا صحيح؟ زيد كلف بذلك؟ زيد بن ثابت إيش كلف؟ كلف بإيش؟ بجمع القرآن، كلفه فقط، نعم، بجمع القرآن. فكلف بجمع القرآن لما جاء حذيفة لعمر الخطاب قال: استحر القتل في القراء، فقال: نجمع القرآن على في كتاب واحد. قال: كيف نفعل أمر لما يفعله رسول الله؟ وارتعدت فرائصه. ثم ما زال وراءه حذيفة حتى رأى أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا من مقاصد الشريعة.